إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في الحديث عن تلك القطط التي يروج لها أعداء هذا الدين، ويستخدمون في سبيل ذلك بعض أبناء هذه الأمة بعلم منهم أو بغير علم، بإدراك أو بغير إدراك، للوصول إلى هذه المخططات التي تقضي على الدين الصحيح وتجتثه من قلوب أبنائه. وأعظم هذه المخططات هو إثارة الزوابع والشبهات حول بعض الأصول الشرعية الثابتة التي لا تتغير ولا يمكن أن تمس بنقاش، يعني لا يسمح فيها بالنقاش، كما قلنا، لأنها عقائد قد عقدت على القلب، فما عادش محل للنزاع أو الخلاف حولها، غسلت الأيدي منها وانتهى منها الأهل العلم، وأصبحت أمرا مسلما، صارت من المعلوم من الدين بالضرورة كما يعني يطلق عليها أهل العلم. وفي المقابل، في مقابل هز هذه الثوابت ومحاولة إسقاطها أو محاولة إثارة الشبهات والزوابع حولها لتكون مادة للنقاش والأخذ والعطاء، ومن ثم تنزل من كونها من المعلوم من الدين بالضرورة إلى مسألة خلافية، وبعد كده يقول لك والله مسائل الخلاف لا إنكار فيها، فيصير الباطل الصراح الذي لا مرية في كونه باطلا قولا آخرا في المسألة، وعندئذ تسقط الدعائم، تسقط الأصول، وعندئذ نصير بلا أصول نتظلل بها. الحيلة الأخرى التي يسلك هؤلاء في نفس الوقت وهم يعملان في يعني في الأمرين، في هذا والذي سأذكره الآن، في خطين متوازيين، هي محاولة خلق أصول جديدة. يعني هو بيهدم الأصول القديمة ويختلق أصولا جديدة لا يعرف عنها أحد من أهل الديانة شيئا، أمور لا علاقة لها بالإسلام، قواعد وافدة تماما من الشرق أو من الغرب، ويحاول أعداء الإسلام كما قلت من خلال إما أنفسهم أو من خلال وكلائهم في الداخل عندنا، من مروجي هذا الأباطيل بسذاجة منهم أحيانا وبسوء فهم وعدم تمعن في الأمور وعدم إدراك لحقائق ما يسعون فيه، أن فيحاولون أن يجعلوا هذه الأصول الجديدة المخترعة أصولا بديلة عن الأصول التي يتم اختراقها وهزها في نفوسنا وما شابه ذلك. وضربنا على هذا مثالا في اللقاء السابق بمسألة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وفصل الدين عن السياسة، وقلنا أن هذا الكلام دي قاعدة جديدة ما لهاش علاقة إطلاقا، ما فيش حد إطلاقا من أهل الدين وأهل العلم الشرعي المعتبرين، ممن يعني أجمعت الأمة على صدقهم وإخلاصهم وعلى عملهم لهذا الدين وعدم انضوائهم تحت أي راية أخرى شرقية أو غربية، لا أحد على الإطلاق يمكنه أن يقر هذه المقولة الخبيثة أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ده معناه أن هذا الدين دين قاصر وليس هذا ديننا. قد تروق هذه العبارة لبعض الأديان الأخرى فيرضون بها، بل دينهم يأمرهم بهذا أحيانا لطبيعة ذلك الدين، فزي ما قلنا أن النصرانية مثلا فيها مال الله لله ومال قيصر لقيصر، ففيها فصل بين السياسة وفيها فصل من الدين، ولا علاقة لها بالسياسة من قريب أو بعيد، وبهذا تأمرهم مرجعياتهم وقساوستهم وأحبارهم ورهبانهم. ولما تدخلوا في السياسة حصل الإشكال الكبير، وبالتالي قامت الثورة الفرنسية هنالك في أوروبا لمعان فصل الدين عن السياسة، وقال وقالوا قولتهم الشهيرة وأصبحت إحدى شعائر أو أحد شعارات الثورة الفرنسية، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. وكان فساد في الاثنين، في الدين والسياسة عندهم، وكان يعني فساد الدين أشد من فساد السياسة. ولهذا يدعون إلى شنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يعني يكون هذا القسيس الشنق الأول. ده معناه أن مين يشنق أولا؟ لما يشنق الملك بأمعاء القسيس، يبقى القسيس شنق منذ مدة، ده شنقه بقى وإيه، وكمان فتحوا بطنه وجابوا الأمعاء وعملوها حبال وهيشنقوا بها الملك. فهذا يدل على أن حربهم للدين عندئذ وسلطان الكنيسة يعني كان أشد بكثير جدا، وكانوا عليها أكثر حنقا منهم على الملكية المستبدة في أوروبا. فقد يكون هذا مناسبا لهم، طبيعة دينهم لا, 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 لا تقوم إلا على هذا، ودينهم يأمرهم بهذا، وهم رأوا الأمرين من هذا وهذا. فلما يرفعوا هذه الشعارات في فرنسا في الثورة الفرنسية وتقوم أوروبا على ذلك، لأوروبا ما اختارت، أمر يتناسب مع عقيدتها ومع دينها. لكن الـ 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 الإشكال كل الإشكال والعجب كل العجب أن يذهب بعض سذج المسلمين فيستورد هذه الأفكار التي لا يمكن ولا يصلح أبدا أن تدخل إلى مجتمعنا وإلى ديننا، ويريد أن يجعلها أصولا في, 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 في ديننا، وأن يثبتها ويتكلم عنها بلغة العقائد. يعني يقول لك كما هو معلوم أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، يا معلوم، معلوم عند مين؟ معلوم عند مين يعني؟ ما نعرفش. معلوم عند أوروبا ماشي، عند النصارى هنالك ماشي، لكن عندنا نحن معاشر المسلمين ده مش معلوم، ده منكر. هذا القول طعن في الشريعة. وقلنا عشان كده الأزهر الشريف اجتمع برئاسة الشيخ الأزهر في العشرينات لما أصدر الشيخ علي عبد الرازق كتابه الإسلام وأصول الحكم، وهو أول من صرح بهذه الفكرة الأوروبية وتجرأ أن يطرحها في كتاب ألفه في بلد الإسلام وبلد الأزهر مصر المحروسة. فقام عليه الأزهر يومئذ وسحبوا منه العالمية وطردوا من الأزهر وفصلوا من الأزهر. وكان ده أقل ما يمكن فعله مع هذا الرجل الذي يعني تلاعب بدينه واستمع لأقوال الشرق والغرب وتنكب طريق الهداية. النهاردة هذه الثوابت المصطنعة بفعل الإعلام المأجور وأصحاب الأقلام المسمومة، وهم كثر جدا، جماعات كثيرة، زرافات ووحدانا، باعوا أقلامهم لهذا ولذاك، ويكتبون ما تمليه عليهم المصلحة. أحدهم يشتم يشتم يشتم، وعندما تروق له وتبدو له بارقة يعني منفعة ممن كان يشتمه، إذ بهذا القلم الذي كان كالعلقم يصير كالشهد وكالماء الزلال ويتغزل في محاسن عدوه. يعني أنتوا بس اقروا آخر مقالة لإبراهيم عيسى كتبها، أو مش آخر مقالة، أنا قلتها من كام يوم معرفش، طبعا هو كل يوم بيكتب، هم مش وراهم غير الكتابة الناس دي، بيكتبوا بس. من كم مقالة كده بيتغزل في الإخوان المسلمين، مع أنه طول حياته طول عمره بيعادي الإخوان المسلمين وبيضرب في الإخوان المسلمين ولا يرى لهم حسنة أبدا، ومحاسنهم كلها عنده مساوئ. يعني أي حاجة ممكن يمدح بها الإخوان المسلمين الرجل ده لما يجي يكتب عنها تلاقيه بيقلبها على طول. على حد قول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ويقول لك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، فهو من غير ما يبقى فيه غلط بيحول، عنده محول، اي مسألة ما تمشي عطول يقلبها تبقى مذمة وسبة، وهم لهم اغراض دنيئة ولهم افكار مش عارفين، ودي كلها ستارات كان الكلام ده جميل. لغاية ما كتب من كام يوم مرحبا او اهلا وسهلا بالاخوان. ليه؟ لان الاخوان بنا بنساقوا الان معاه في الانتخابات، وحيحاولوا ايه يعني ما يقفوش ضده في بعض الدوائر، وحيسمحوا له ان هو يعني يبقى عنده فرصة كبيرة للفوز. المعروف ان الاخوان او الجماعات الاسلامية عموما الان لها حشد واضح ولها تنظيم واضح جدا في مسألة الانتخابات، وعندها حشد كبير يعني فترهب. فالناس اتفقوا معاه وخلاص هنسيبك اعمل اللي انت عايزه وخذ الطريقة من اوله الى اخره، ومحدش هيقف صدك من عندنا. يعني بيخلو له الملعب حتى يكون فرصته في الفوز أعظم، والله أعلم من سيفوز يعني. فالراجل طبعا سريعا ومتعود على كده، متعود اللي يدفع له عليه جميل، مصالح بس دنيوية فقط، مصالح شخصية على فكرة يعني كمان. ففورا الراجل كان قلمه بدأ يسيل بإيه، بالشهد وبالماء الزلال بقى والشهد الحلو ده، وقعد يتكلم في الإخوان وبدأ يتكلم يعني هم احنا كنا صراحة بنكرههم، ولا بغض النظر عن كوننا نكرههم او نحبهم، بس صراحة هم احسن ناس دلوقتي صراحة يمسكوا البلد. يا سلام، وعلى هذا النمط. ففي بقول جماعات كتيرة قوي زي تليفون العملة كده، اللي يدفع على قد ما يدفع يتكلم، على قد ما تحط فيه ينطق، ما حطتش مش هينطق. فلازم حد يجي يحط، يجي تيجي الشيعة مرة تحط فيبدأ يشتم في الصحابة ويبدأ يشتم في البخاري ويشوف نفسه هو أحسن من البخاري كمان. بخاري إيه وبتاع إيه؟ هو حد عارف البخاري؟ هيبقى البخاري زي هذا النجم الملمع دوت؟ لا. فحسب اللي يدفع، اللي هيدفع أكتر هيبقى الخلم هذا في خدمته يكتب ما يشاء، ولا مانع من أن يداعب عواطف الجماهير بالشتم في الظلم والحط على الظالمين. وما أنا لا أزعم إن من ذكرتهم منهم أو غيره تبقى ليه طريقته في كل حياته، يعني لا شك أن كل إنسان في خير وفي شر، والإنسان قد يكون صادقا مع نفسه كثيرا، وقد يختل هذا الأمر في أحيان ما بسبب الطوارئ اللي قلناها من الدفع وغيره، يعني الدفع النفسي أو الدفع المعنوي أو الدفع المادي كمان، عشان ما يقولش والله ده أنا كنت راجل وطني وكذا وكذا. أنا لا أشكك في أحد، لكن نقول بعض الأسباب الداعية لإبراز هذه المفاهيم المغلوطة، إن في ناس عندها قابلية تشرب مثل هذا ومستعدين يطوعوا أقلامهم لخدمة من يدفع أكثر، مزاد علني يعني. وإلا فمش كان ممكن أبدا أي حد عنده فطرة سليمة ويمتثل بكلام ربه عز وجل عندما يأمره بأن يسأل أهل الذكر وترد على رأسه فكرة، فيبدأ على طول هو ليس خبيرا بهذه الأفكار وليس من أهل العلم في شيء، فيبدأ يتفاعل معها بنفسه وينصب نفسه فقيها، زي اللي عمله الكاتب بلال فضل. اللي عمله من الراجل تكلم أو اعتمد على كلام بعض الصحفيين زي ما قلنا الأستاذ فهمي هويدي، والراجل كان كلامه غير منضبط شرعا أصلا، كلام كله مختل يعني مش صحيح في هذه القضية بالذات، كلامه في مسألة التوحيد والجنة والنار والحاجات دي كلام يعني مختل تماما، لا يوزن بميزان الشريعة، وإن وزن بها يسقط في هذه المسألة، في شيء من الخلل واضح. الأخ بلال اعتمد عليه وبالتالي بدأ ينسج وبدأ يكون أفكاره بناء على هذا الكلام لثقته في الكاتب، وهو حر في من يثق فيه في كتاباته، وبدأ ينسج على ذلك، فبلغ به الأمر مبلغا بعيدا حتى صار يقول كلام لا يقبل أبدا. وبعدين لما الناس ردوا عليه بدأ يستنكر هذا الرد، وبدأ بعد كده يبرر لنفسه بدي مدرستين، في مدرسة أنتوا أيها المتشددون في مدرسة ونحن في مدرسة، أنتوا مين؟ يعني هو يقصد مثلا هو والأستاذ فهمي هويدي ومش عارف مين ولا مين، وبعض ما فهم أو خطأ عن الشيخ رشيد رضا، وبدأ ينقل كلام يدل على أنه لا يفهم القضية، يعني بالضبط زي كأنه واحد دكتور، كأنه واحد عفوا يعني راجل أي حاجة، راجل مدرس مهندس ويتورط أنه هو يعمل عملية، فبيحاول يستجمع قواه ويفتكر آخر فيلم شاف فيه عملية بتعمل إزاي، ويلبس الكمامة كده وحط على رأسه البتاع دوت ويجيب كده الجوانتي يلبسه ويجيب مقصات ويبدأ كده إيه يضرب مقص هنا وإن شاء الله ربنا يشفيه ويشفها بإذن الله، وبيحاول يعني واخد بالك، فبدأ يجمع من هنا على من هنا على من هنا ويحط كلام جنب بعض ملوش دعوة بعضه خالص، يدل على أنه لا يتمعن فيما ينقل أو يفهمه على غير أصول. ما هالكلام كتير، والنهاردة ما شاء الله يعني ما نقوله إلا كما قال ابن سيرين لما انتشرت الكتابة، قال وددت أن الأيدي قطعت ولم يكتب أحد شيئا. ابن سيرين لما انتشرت الكتابة في عصر التابعين كان بيقول وددت أن الأيدي قد قطعت ولم يكتب العلم، مش قصده هو يعني راجل بيحارب بقى العلم، هيقول لك شفت الجماعة المتخلفين جماعة الرجعيين بيحاربوا الكتابة، والقرآن بيقول اقرأ والكتابة والقصص والرعاية، جماعة اعملوا عقولكم بعض الوقت وتخلوا عن عصبيتكم قليلا. ابن سيرين كان بيقول وددت أن الأيدي قد قطعت ولم يكتب أحد من العلم، ليه؟ لأنه قال لما كان العلم محفوظا في صدور الرجال لم يقم له إلا الكمل، ما كانش أي حاجة تحصل على العلم، ما كانش حد لاقي المعلومات كده ببلاش ما تروح للقراءة للجميع دي، لا ما كانش ده موجود، كان العلم يطلبه أهله لأنه محتاج يحفظ، اللي عايز يتعلم القرآن مش هيلاقي مصحف يقرأ فيه مثلا يعني لازم يحفظ، اللي عايز يقول أحاديث مش هيلاقي كتاب قدام مكتوب في الحديث يقرأ منه كده وهو قاعد على الجاهز، لا ده لازم يكون حافظ الأحاديث، اللي عايز يقول أحكام فقهية لازم يجلس مع الحسن ومع ابن المسيب ومع فلان وعلان ويسمع منهم ويحسن ويضبط حتى لو اتهم بالكذب إذا روى ما لم يحسن، أو أنه مغفل إذا لم يضبط ويروح يتكلم. فكان العلم ليه تكاليف، فبالتالي ما كانش يتكلم فيه غير أهله بس. لكن لما انتشر العلم وأصبح في الكتب صار يهجم عليه أهله وغير أهله. فتصور بقى لو رأى ابن سينا هذه الثورة المعلوماتية الضخمة جدا الآن، والكمبيوتر بقى والنت وكمية النصوص التي هي من فضل الله علينا. لا ننكر أبدا أن هذه الموسوعات العلمية التي ظهرت أخيرا وصفحات النت الملأة بالكتب والبحوث الشرعية أنها فتح من الله وأنها فيض من فيض بركاته على هذه الأمة. لكن كل خير يكون فيه جانب من الشر أحيانا، يعني هو هذا سلاح جرح الدين، مع أنه أفاد جدا أهل العلم، وفر عليهم أوقات طائلة ويسر لهم وصول المعلومة بسهولة جدا، بدل ما يشيل معاه 100 كتابة يشيل معاه جهاز وكل حاجة عنده موجودة PDF وموجودة تكست، والراجل يعني يبحث في التكست ويطلع PDF، يعني ما فيش أكتر من كده، يحمل معه مكتبة متنقلة حيث مسار فيها مئات الألوف من الكتب. فده فتح من الله، فده أفاد جدا المتخصصين، لكنه من مضار أنه مكن لغير العالم أن هو يهجم على الكتاب ويجيب أي حاجة من جوه ويطلع من غير ما يعرف، من غير ما يقول دستور ولا يقول يا أهل الدار بتعملوا إيه ولا حاجة خالص مما يقولها الناس عند دخولهم إلى أماكن غير المعمورة بالنسبة لهم يعني. فبيدخل كده وخلاص، يروح ناقل أي حاجة، يروح عامل سيرش على أي كلمة هو عايزها فيجيب له كلام كتير متعلق بيها، فياخد اللي يجي على مزاجه ويمشي. لا هو عارف هذا الكلام مرتبط بإيه ولا ده قاعدته إيه ولا حاجة خالص، يشيل ويمشي اللي جاء قدامه. طبعا هيلاقي قدامه كتير قوي، ودي ده الفرق بين العالم والجاهل. العالم يعرف القواعد، شكرا احنا بنعلم الطلبة التخريج، تخريج الأحاديث النهاردة. طبعا الطرق التقليدية للتخريج عند أهل العلم عندنا في الجامعات وفي في مدارس الحديث وغيرها، طريقة تقليدية عند طلبة العلم وعلمائه إنه يخرج بقى عن طريق الأطراف أو عن طريق المسانيد أو عن طريق موضوع الحديث أو عن طريق نوع الحديث مثلا، وهكذا. مسائل كلها تأخذ وقت، وعايز الباحث يكون مستوعب وعشان يمارى الحديث يركز معاه. لو يخرج عن طريق الراوي الأعلى لازم يبقى فاهم ده، هل هذا صحابي ولا تابعي، هذا حديث مرسل ولا حديث موصول، عشان ياخد هذا الصحابي أو التابعي يبحث به. لو كان تابعي هيبحث في قسم التابعين لو كان الكتاب في تابعين مثلا، ها؟ لو في الصحابة هيبحث في الصحابي، لو هو فكره صحابي وراح بيعه التابعين هيبوظ الدنيا أو العكس. فيبقى عنده نوع إدراك وفاهم بيعمل إيه، عارف طبيعة الكتب بيشتغل فيها بيدن، عارف إن الإمام الحافظ ابن حجر في الإصابة، الإصابة مش كلها حتة واحد، كتاب الإصابة في معرفة الصحابة الحافظ ابن حجر أو في تمييز الصحابة الحافظ ابن حجر، الراجل عمله أقسام، فمش أي اسم في كتاب الإصابة يبقى صحابي، لا. فاللي يبحث عن الكمبيوتر مش فرق معاه، بيلاقي الاسم قدامه يقول له المرجع الإصابة يقول بس وذكره ابن حجر في الإصابة فهو صحابي، غلط، لأن كتاب الإصابة أقسام. فمنه قسم الحافظ بيذكر فيه أسماء من قيل إنهم صحابة ولم تثبت لهم صحبة فيدلل على عدم صحبتهم، ودول مكتوبين برضو في كتاب الإصابة في آخر كل حرف من حروف الكتاب، كتاب على حروف الهجائية ألف باء تاء ثاء، فمثلا في آخر حرف الألف يجيب لك كده يقول لك القسم الرابع، وهو أي الأول في المقدمة للي عارف بقى، للي فاهم وقرأ الكتاب ودخل الباب دخل البيت من بابه وعارف هذا المنهج ماشي إزاي، منهج المصنف إيه والراجل ده شغال إزاي. فبيقول والله خد بالك أنا أول قسم ده بعمل فيه كذا، ثاني قسم بحط فيه فلان وفلان، ثالث قسم كذا، رابع قسم دول الناس اللي هم إيه مش صحاب، لكن يقالوا إنهم صحابة وأنا سأثبت أنهم ليسوا صحاب. فاللي بيخش ده يشيله ويجري هيروح شايل دي من يبحث عن الراجل ده لقيه في الصحابة في الإصابة يقول لك بس وهو من الصحابة والدليل ذكر ابن حجر له في الإصابة والراجل اللي فاهم اللي حصل اللي جرى. فوجود الكتب بهذا الزخم الضخم جدا مكن لكثير ممن لا علم عندهم بأصول العلم، علم ده أصول وقواعد وتعب شديد جدا حتى تحصل هذه القواعد ويبنى عليها، كل حاجة لها قاعدة زي أي صنعة في العالم، أي صنعة الهندسة الطب الميكانيكا لها مجموعة قواعد، ما ينفعش حد كده بالفكاكة يخش يقلب كده ويشغل إيده في أي حاجة، ممكن تقطع إيده ومش واخد باله ويحطها في ترس ولا في مكان، لازم يكون فاهم القاعدة إيه مش بالعافية هي. فإخواننا الكتاب الروائيين تحولوا بقدرة قادر إلى فقهاء وأخطأوا، فقيل لهم ارجعوا ودعوا الأمر لأهلي واستغفروا وتوبوا، بس قول أنا آسف ما عرفش، واسألوا أهل الذكر. قولوا كده، قولوا الناس يا جماعة اسألوا أهل الذكر. لا، ده احنا فاهمينه، دي مدرسة جديدة. مدرسة ايه؟ مدرسة ايه تجعل النصارى واليهود والصابين الذين وكل مع بعض يقول لك ما الله تعالى بيقول هذا في كتابه العزيز. في وطبعا كان موضع الوهم عند الراجل ان هو جاب الآيات الثلاث، ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، واخذ بالك، والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة. قال لك يعني فتحكمش انت عليهم. طيب، وقال الآية الأخرى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال لك ما ربنا هو أثبت الأجر لليهود والذين آمنوا، واليهود والنصارى والصابئين وكل الملل. انت بقى انت هتحجب رحمة الله عن كل الناس وتقول ان بس المسلمين هم اللي في الرحمة والناس دي كلها في الضلال. والنبي ذكر ان الله له لان قسم الرحمة الى 100 جزء، فجزء بس من الناس والباقي يرحم الله به عباده، ورحمته وسعت كل شيء. والكفار دول من الشيء، النصارى واليهود من الشيء. ده كله فهم مغلوط، لأن هذه الآية مش في هؤلاء أصلا. الآية ديت في من آمنوا بأنبيائهم وأدوا ما عليهم. اليهود الذي آمن بموسى وآمن برسول صلى الله عليه وسلم إذا أدرك النبي، لو هذا اليهودي ظل يهودي بلغ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يهوديا في عهد الإسلام زي يهود اليوم مثلا، وآمن بموسى وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجره. أو هؤلاء اليهود اللي كانوا على عهد موسى عليه السلام نفسه. لكن إطلاقا مش ممكن يكون المقصود بهم اليهود والنصارى اللي هم كفروا بمحمد وظلوا على كفرهم عنادا. وإلا فماذا نصنع بقول الله سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ نحط دي فين؟ وإلا بقى كده يبقى القرآن متناقض، آيات تخالف آيات، ده لا يكون أبدا. فلازم نفهم في هناك قواعد وأصول حواسم، ده أمر متفق عليه ما فيش فيه خلاف أصلا بين أحد. يقول لك ان مساله دي خلاف، وانا بقصد اهل الفتره. اهل الفتره دي حاجه تانية خالص، ما لم تبلغه الدعوه برضو حاجه تانية. ويجيب كلام الغزالي ان بعض اليهود النصارى النهارده مش عارفين عن الدين حاجه، وبالتالي هؤلاء يعني ما لا يعذبون. بتكلم راجل سنه 470 460، غزالي من 450 الى 505 في القرن الخامس الهجري. وبالفعل كان هناك اناس كثيرون في العالم ما لم يصلهم الاسلام. النهارده اي نعم هناك تقصير في بعض الجوانب، لكن النهارده امر الوصول للدين اصبح ميسورا. النهاردة التواصل بين الحضارات والعالم بقى أصبح كله قرية واحدة، واللي في الشرق يسمع ما في الغرب والعكس. حاجات دي كلها الآن تمنع ويندر معها ألا يكون قد علم هؤلاء شيئا عن دين الآخر، مع وجود دعاته وكتبه موجودة على الإنترنت وفي كل مكان، والأمر صار ميسور للجميع. فهذا فيه تقصير ممن قصر منهم. لكن لو أن شخصا منهم عجز عن ذلك، عجز عن الوصول ولم يصله شيء من ذلك، وما قصرش وما وصلوش حاجة فعلا، فده ماشي، ده أن تبلغوا الدعوة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب إذا وصلوا الرسول وعرف وطنش كبر دماغه يعني، أو عاند وجحد وكان ده أزكى أزكياء العالم، فهو في النار. ما فيهاش قولين. دي يقولك طب يعني هل ممكن الأمم التي تخدم العالم الآن، جماعة المتقدمين اللي في اليابان ولا البتاع دول، يدخلوا النار وإحنا المسلمين اللي مشتاقين ناكل، اللي إحنا مش عارفين نعمل حاجة خالص وعايشين عالة على غيرنا، واحدنا يجلس على جهاز مش عارف صنعه نصراني وجمعه يهودي ووضع برامجه بوزي وصدره اليك مش عارف صهيوني، واقول هؤلاء كلهم في النار انا اللي اخش الجنه؟ ايوه انا اخش الجنه واخش هم النار، لانهم عانادوا وكفروا وجحدوا. اذا بلغتهم الرساله وكفروا، اذا عرفوا ان في اسلام ولم يسعوا لتعلمه وما سالوش عنه، فهم مقصرون وجاحدون. لكن ما لم تبلغه الدعوة أصلا، كان في شغاف الجبال، في شعف الجبال، في هناك في القطب ولا حاجة، وما وصلوش حاجة خالص، لم يسمع عن شيء اسمه إسلام، ولا أو سمع سمعا مخالفا، واحد بيقول له الإسلام دوت عبادة محمد صلى الله عليه وسلم، فالراجل لا أنا أطلع من عبادة عيسى أعبد محمد خليني في اللي أعرفه مثلا، فده لعل له عذرا لأن ده بعيد ولم يصله الصورة الصحيحة. لكن من نخل له الدين صورته الصحيحة ثم أبلغه أمر الإسلام ثم لم يؤمن به أو عنده أو قصر في تعلمه، فده كافر بالإجماع ولا عذر له أصلا. ففهم الأمور في غير سياقها الصحيح عند أهل العلم، ومحاولة صناعة رأي جديد وخلاف جديد، لك ما يبقى فيها قولان، يبقى قول الجمهور وقول الأمة ده كله كوم، وأنا واثنين أربعة معايا كوم تاني، ده ما ينفعش. وما الداعي لهذا الآن؟ يعني وإيه الداعي اختراع هذه القواعد؟ فبالأول بس نفهم القواعد الموجودة من زمان دي ونؤكد عليها ونسير عليها، وبعد كده لقينا نفسنا ناقصين قواعد نبقى نجيب العباقرة دول يعملوا لنا قواعد جديدة نمشي عليها إن شاء الله. للأسف يعني وقت الحلقة قد انتهى، سأكون أنا عودة بعد ذلك، حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.